الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا المشتغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم تعرض لها استحبب له أصحابنا أنار الله برهانهم بالنسبة إلى الأراضي، بعضهم ذكره في أرض من أسلم طوعا وبعضهم كصاحب الشرايع ذكرها في كل أرض مطلقا. وقلنا دليلهم بحسب الظاهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى في مجالين: أولا في مجال الإحياء يعني الحكم الأولي، تلك الرواية التي أمس قرأناها، رواية سليمان بن خالد أن الرجل جاء إلى مكان فأخرج أنهارها كذا، فقال له فعليه الصدق، فقال فإن كان يعرف صاحبها، ثم جاء فإن كان يعرف صاحبها وأنه هو المالك لها قال عليه السلام فليؤدي إليه حقه، التعبير موجود هكذا فليؤدي إليه حقه. قيل المراد فليؤدي إليه حقه يعني إجارة أجرة الأرض، وفهم أصحابنا أن من أخذ أرضا للغير وأصلحها وأجرى أنهارها فهي له يعني هو أولى بها، غاية ما هناك يدفع الأجرة إلى صاحب الأرض إذا كان لها مالك يدفعها، يدفع الأجرة إليه. والإنصاف إثبات هذا الحكم بهذه الرواية إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال، والبحث ليس في أبحاث الولاية، البحث يكون من جهة إحياء المواد والحكم الأول. على تلك رواية أخرى يحتاج إلى جواب، رواية أبي خالد الكاظمي تسقها لأربابها، رواية أبي خالد. على الشيء الذي ينفع لما نحن فيه عبارة عن رواية علي بن أحمد بن أشيام عن البغنتي وصفوان. نحن أمس ذكرنا أن مستندهم هذه الرواية، وإذا صح أن يكون مستندهم هذه الرواية الواحدة فحينئذ هذه الرواية مورده موردها أرض أسلم أهلها طوعا، فحمل هذه الرواية على كل أرض كما جاء في الشرايع كل أرض ترك أهلها إمارتها فالإمام يعطيها بيد يقبلها ممن يعمرها، إنصافا إثبات هذا الحكم بهذه الكلية في غاية صعوبة الإشكال. إذا كان لها مالك معين بمجرد أن صارت مواد الإمام يقبلها ممن يعمرها يحتاج إلى دليل، و مثل هذه الرواية على تقدير قبولها الوارد في من أسلم طوعا انصافا محل اشكال. قلنا الرواية هذه رواها الشيخ الكليني و عنه الشيخ الطوسي، كما ان الشيخ الطوسي رواها منفردتن یعنی من غیر کتاب الشيخ الكليني، و اما ما جاء في كتاب الكليني مقارنة فيهم بلغم بينهما سندن و مثلن. الموجود في كتاب الشيخ الكليني أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن علي بن أحمد بن أشيام عن صفوان والبزنطي جميعا، والرواية في سندها إشكال به علي بن أحمد بن أشيام حيث لم يرد فيه توفيق كما تقدم الكلام. ومن الغريب ما عرفت إلى الآن وجهه، بعض النواس يصدر كلام من بعض الأعلام إنسان يتحير في وجه في فهمه، ومن الغريب أن المرفوض الشيخ المجلسي رحمه الله في مراءة العقول قال الحديث صحيح على الظاهر، لم أفهم كيف يكون صحيح على الظاهر. والشيخ الطوسي في أصحاب الرواية ذكر علي بن أحمد بن أشيام قال مجهول، عبر بقوله مجهول علي بن أحمد بن أشيام، وكيف مع وجود المجهول في السند يحكم بأنه فعل الحديث صحيح إلى الآن؟ بلي بعده مو قبل بعد. فالمشكلة لم نفهم إلى الآن، نحن أنا شخصا واقعا لم أفهم كيف أن شيخ المجلس رحمه الله في مرآة العروض قال صحيح على الظاهر، بل على الظاهر ضعيف وأنه صحيح. هذه نكتة طبعا لم يكن غرض، ليس لنا غرضنا الدخول. هناك بحث بين الرجالين في الفرق بين المجهول والضعيف والمهمل. ربما يقال من كان ضعيف هو أسوأ حالا من المجهول، لكن سبق أن شرحنا سابقا أن الشيخ الطوسي في مورد من الخلاف نقلنا محله، قال وسند الرواية فيه فلان وهو مجهول وهو أضعف من الضعيف وهو أسوأ حالا من الضعيف. حسنا يتبين أن في مصطلحه أن المجهول أسوأ حالا من الضعيف. هل هذا صحيح هنا الكلام؟ تقدم الكلام فيه أنه لو صدر من المعاصرين أو من مطلع على الخصوصيات كان قريبا له مثلا هذا مضر جدا، و اما إذا صدر من مثل سلخوي مثلا الرجالين هذا محل إشكال أن يكون أضعف من الضعيف. عليك في مكان ليس غرابي الدخول في تفاصيل هذا البحث، و يبغى الكلام في مصطلح آخر الآن موجود، ضعيف يقولون مجهول أو مهمل. مبنى الأصحاب مبنى الرجالين في معرفة المجهول و معرفة المهمل مختلفة. هناك مصطلح في تصورنا لا بأس به هذا المصطلح، طبعا مصطلح آخر موجود و لا مشاحته في تصورنا، لا مشاحته في المصطلحات. يقال المجهول من ذكر في كتب الرجال لكن لم يصف بشه، والمهمل من لم يذكر في كتب الرجال اصلا. طبعا هذا المصطلح لم يستخدمه السيد الخوي، السيد الخوي يقول مجهول حتى ولو لم يذكر في كتب الرجال، لكن لا بأس به هذا الاصطلاح والتمايز. انصافا بعضهم يستعمل هذا الاصطلاح، فالمجهول ما جاء ذكره في كتب الرجال مثل رجال البرقي، رجال شيخ الطوسي، مثل رجال الكشي، لكن لم يذكر بشيء لا بمدح ولا بقدح، فهذا يمكن أن يعبر عنه بالمجهول. و أما المهمل يعني من أهملوه أصلا لم يذكروا اسمه في كتب الرجال، يعني في الحديث اسمه مذكور لكن في كتب الرجال لم يذكر. لعل مراد الشيخ الطوسي لم يكن قبل الدخول في هذه الألفاظ، فقط أذكر إشارات بعدين راجع الكتب المؤلفة. خب المهمل أسرع حالا ما يكون من المجهول، لأن المجهول لأقل يكشف أن أئمة الشأن أدرجوه في كتبهم، ما يخالف على أن أدرجوا. المهمل يعتبر هذا الاسم غلط أصلا، فرق بينهم. أما كيف ما كان احتمالا مراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من المجهول احتمالا يعني لم يذكروه بشيء، لا أنه وصف بأنه مجهول. فتارة مجهول يعني لم يذكر بشيء، و اخرى مجهول وصف بأنه یعنی اصلا هذا الانسان لا نعرف. عن بعض خصوصا عند السنة موجود و رواياتی عند الشيعة وردت في بعض حضور الشيعة، سؤال عن شخص من هذا الذي ادى تربیعا، قال هذا كان ملك نزل من السماء ثم سعد السماء، يعني رجل مخلوق هو صنعه. فلعل المجهول قدید ولذا الشيخ الطوسی قال المجهول اسرع حالا، يعني اصلا لا نعرف انه من هو موجود، غير صارت نعرفه لا نعرف حاله، اخرى لا نعرف اصله. هذا لعل مراد الشيخ الطوسي ان المجهول اسوأ حالا. على ان اختصر بهذا المقدار والتفصيل في ابحاث الدراية ومعرفة الحديث في الفرق بين المجهول والمهمل وكيف يفرق بينهما، نحن قلنا هذا المصطلح لا بأس به، لا ان كل من استخدم هذا المصطلح مؤكد على هذا الاصطلاح، هذا المصطلح اجمالا لا بأس به. و خلاصة هذا المصطلح مهمل من ورد اسمه في الروايات لكن لم يذكر في كتب الرجال اصلا، لم يتعرض له الرجاليون. والمجهول تعرض له الرجاليون، ورد في الروايات و ذكره اصحاب الرجال في كتبهم لكن لم يصفوه بشيء، لا بأس. كما نحن عرفنا مصطلحا جديدا المجهول المطلق. المجهول المطلق في مصطلحنا الشخص الذي ورد في الروايات و الى الان لا نستطيع ان نحرز انه موجود واقعا، اما مثلا اسمه ليس هذا الاسم، مثلا الان شخص عندنا سليمان ابن جعفر، سليمان حفص، في بعض الروايات سليمان جعفر في بعض سليمان. اصلا هذا الشخص هل واقعا اسمه لعل اسمه سليمان لكن والده جعفر او حفص الان اصلا لا نحرز، اصلا لا نحرز وجود هذا الرجل، يعني وجود هذا الرجل به هذا المعنى مو فقط اختلافی اسمه. اصلا مثلا شخص اسمه حمید ابن فلان ما موجود، في الواقع شخص آخر اسمه احمد ابن فلان، یعنی مسمى في قبال هذا الاسم. مثلا في كتاب به اصطلاح في الكتاب المشهور، بله لكتاب علي بن جعفر، يرويه العمركي البوفكي عن علي بن جعفر قبل عمركي البوفكي، محمد بن احمد العلوي عن عمركي البوفكي عن علي بن جعفر، موجود في مورد من كتاب تهذيب محمد بن احمد الكوكبي عن العمركي. نحن ذكرنا ان هذا اصلا احتمالا غير موجود، رجل اسمه محمد بن احمد، هذا محمد بن احمد العلوي، كلمة العلوي صحفت كوكبي، صحفت كوكبي، وإلا محمد بن احمد الكوكبي بهذا العنوان لا وجود له خارج، لا وجود بهذا المعنى، يعني شخص آخر موجود هذا العنوان غير موجود. وكذلك من المجهول المطلق عندنا من يشك في أصل وجوده، لا أنه له عنوان أصلا مشكوك، كما شرحنا أن الراويين لتفسير الإمام العسكري هذه محمد بن احمد بن سيار يوسف بن كذا، اصلا الراویان موهومان، الراویان لا وجود لهما خارجا، لا نعرف لهما وجودا في الخارج، موهومان تماما، یعنی به هذا المسمى ولا به اسم آخر لا يوجد. هذا في مستصلحنا نطلق عليه، یعنی من نشك في اصل وجوده به هذا العنوان، نطلق عليه عنوان المجهول المطلق اللي لم يثبت لنا اصلا وجود هذا العنوان خارجا، هذا عنوان آخر او اصلا لم يثبت شخص في البين سواء به هذا العنوان او به عنوان آخر، التفصيل في مجال آخر. على اين كيف ما كان الرواية سندن ليست نقیه. نعم الشيخ الطوسی رواه مباشرة من كتاب احمد بن محمد بن عيسى، بدأ باسمه، قلنا اذا بدأ الشيخ الطوسی باسم شخصه يعني من كتابه مباشرة، فالشيخ الطوسی هنا من كتاب هذا الرجل مباشرة روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن عيسى، وليس في السند ابن أشيم مستقيما عن البزنطي. وهذا السند صحيح سبرا ذكرنا مثل هذه الأسانيد تمر علينا في الحديث الشيعي، داباز عدد موجود، يعني مثلا الشيخ الكليني يرويه عن البرغي من باب المثال، عن شخص عن عدم زراره، و الشيخ الطوسی يرويه من البرغي مباشرة، لكن ذاك الشخص غير مذكور. ماذا نعامل مع هذه الروايات؟ ذهب الجماعة القائلون بحجية الخبر بأنه خب سند الشيخ الطوسی إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، و بناءً على حجية الخبر هو يروي عن البزنطي فنقبل به، و أما في سند آخر ابن أشياء موجود لا يهمنا، مهم أن هذا ولعله رواه مرتين أو لعله حديثان، مرة بواسطة ابن أشياء وأخرى بلا واسطة ابن أشياء. فلذا في موارد مشابهة لهذا البحث أمثال الأستاذ رحمه الله كان يعتمد على السند الصحيح، لكن خب تعلمون إنصافا بناء على مسلكنا في الوثوق وحصول الوثوق إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال، يعني احتمال حد في الواسطة وارد جدا، الرواية في الخراج وأهل سيرة أهل البيت في الخراج نفس السند نفس المعنى نفس الكلام ليس فيها إشكال. فإما يبتني على أحد أمرين، إما اختلاف النسخة، شوي أشرح الحديث أكثر حتى يصل لكم إلمام بمعرفة الأحاديث، إما اختلاف النسخة، يعني كتاب أحمد عند الشيخ الكليني كان فيه علي بن أحمد بن أشياء، عند الشيخ الطوسي رحمه الله ليس فيه، نسخة مختلفة. فإذا كان النقطة اختلاف النسخة فحينئذ لا يبقى لنا وثوق بنسخة الشيخ الطوسي، مجرد أن سنده إليه صحيح لا ينفع، فإن في نسخة أخرى من الكتاب هذا الاسم مذكور، ففي رواية شائبة الإرسال شبهة الإرسال بحذف الواسطة،
لأنه احتمالا في نسخة الشيخ الكليني توسي رحمه الله غلط موجود وهو حرف الواصل. هذا احتمال أصولا. بل احتمال الآخر أن يكون في نسخة الشيخ التوسي في الواقع كان بنحو التعليق، وكما يقال نفرض هذا كان في كتاب النوادر لأحمد، كتاب مشهور لأحمد اسمه النوادر، نفرض شيخ ابتدأ باسمه لعله في كتاب النوادر، حديث في كتاب النوادر كان حديث آخر في نفس الكتاب عن علي بن أحمد بن أشيهم، يعني في كتاب النوادر للأشعري هكذا كان علي بن أحمد بن أشيهم عن البزندي، ثم وهذا الحديث في النوادر، هذا كان متعارف عندهم. إذا الحديث الإسناد مكررون يحدثون المكرر، فماذا يقول؟ يقول البزندي قال غزل الرضا عليه السلام. فالشيخ التوسي هكذا يقول أحمد بن محمد بن عيسى عن البزندي عن الرضا. هل في هذه الرواية كان أم لا؟ لا أدري، لكن هذا أمر الآن في كتاب الكافي مثلا يروي رواية يقول أبو علي الأشعري عن صفوان عن صف بلي أن أبو علي الأشعري محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن كذا فرصفان قد يصلح عليه عنوان التعليق، نقله تعليقا أقول لعل لأن كتاب النوادر المصدر ما موجود الآن عندنا، لعل في المصدر كان هكذا حديث قبل هذا ابن أشيم عن البزنتي، ثم بعد هذا الحديث فحذف ابن أشيم قال البزنتي في كتاب النوادر، فتصور الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتفطن أن هذا حديث والحديث السابق أن نشأنا لديه على ينجي بما كان المسالك مختلفة في مثل هذه الأخبار نحن انصافا نحن هذا كله إذا فرضنا أن الخلل كان في نسخة خشية فمن المهم الخلل كان من آخر، هذا احتمال ثالث. احتمال الثالث اشتهر على لسان الأصحاب قال الشيخ احمد بن محمد بن عيسى في اول السند ابتدأ من كتابه هكذا اشتهر، فهنا قال احمد بن محمد بن عيسى معنى اخذه من كتابه، ولكن ذكرنا هذا لا وجه له من الصحة، غير صحيح. في كتاب المشيخ في اخر التهذيب صرح ان حينما يبدأ باسم احمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد تعبيرين عنده، ما يرويه عن احمد بن محمد او عن احمد بن محمد بن عيسى الآن دقیقا ليس في بالي، اما يرويها من خمسة مصادر او من ستة، يعني به عبارت اخرى مصدر واحد كتاب النوادر، يقول ما كان فيه من احمد كتاب النوادر بهذا الطريق، ثم يذكر مثلا فريقه الى محمد بن علي بن محبوب، ثم يقول و جمله مما كان فيه عن احمد بن محمد بن عيسى بهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب، فلغا ما يبدأ باسم احمد بن محمد و احمد بن محمد بن عيسى لم يأخذ كلها من نفس الكتاب، لعله اخذهم من كتاب نوادر المصنفين لابن محبوب، ولعل الخلل في تلك النسخه، مو الشيخ الطوسي اشتبه الامر عليه، النسخه التي نقل عن هذا التصور الذي اصحابنا الان يتصورون كله مبني كل من بدأ به من كتابه، هذا غلط، هذا تصور غلط. ما صرح بذلك الشيخ في التهذيب، قرأنا في اليوم من الأيام قرأنا عبارته في المشيخ، وقرأنا أنه حينما يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى من عدة مصادر من مصدر واحد، منها ما عن كتابه، منها عن كتاب ابن محبوب محمد بن علي المحبوب، ومنها عدة مصادر هو يذكر أنه إذا يروي عن أحمد يروي من طريق هؤلاء عن أحمد.
صرح بهذا
في آخر المشيخ؟ طبعا في نفس المشيخ صرح.
كيف لا تحضر؟
لم يراجعوا بعد على آية كيف ما كان. طبعا هو في أول مشي قال إذا أبتدر بإسم سهل أخذت من كتابي، لكن لم يروا نسبه هو الأصل الأول هكذا، لكن صرح. ولذا مثلا حينما يروي عن مشايخ الكليني من كتاب الكليني، هم يرى علي جابت علي مجابت من كتاب علي مجابت، ليس لهم كذلك من كتاب الكليني. أولا في أول المشيخ يذكر طريقه إلى الكليني، ثم يقول وكذا ما كان في إبراهيم ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلها بهذا الطريق علي الكليني عنه. فبدل أن يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، بعض المواطن يقول مؤنه دائما يقول، بدل ذلك يقول علي بن إبراهيم إذا في كتاب الكافي أنقلها. ثم قال إذا فدأت باسم علي بن إبراهيم من كتاب محمد بن يعقوب، صرح بذلك. أصحاب أضرهم ظاهرا شافوا أول المشيخ لم يدرس المشيخ. نحن سابقا ما دخل التواصل أصلا دراسة صارت عندنا حول المشيخ، درسنا ما أدري أسبوعين ثلاثة أسابيع نفس المشيخ، تحتاج إلى دراسة ليس بهالسهولة والبساطة. الآن كيف ما كان، وطبعا هنا فوائد الآن المجال ليس فوائد أخرى موجودة في نفس هذا البحث، لكن الآن لا أريد الدخول فيها. الآن كيف ما كان، هل مقدار يكتفى به؟ كيف ما كان الخلاصة، هل يبقى لنا وثوق بهذه الرواية بالسند الذي ذكره الشيخ؟ انصافا في إشكال، ما دام الكليني خصوصا الكليني قال عدة من أصحابنا أنا الأشعري، ونحن احتملنا قويا عدة من أصحابنا عن الأشعري، يعني في جميع نسخ الكتاب، عرفت النقطة؟ إذا قال عدة من أصحابنا عن البرغي، يعني في جميع عدة كناية عن المشايخ، يعني عدة نسخ من الكتاب، عدة من أصحابنا عن الأشعري، عدة نسخ من كتاب الأشعري في هذه الرواية موجود علي بن أحمد بن أشيان، فحينئذ أفتح يكون للنسخة التي يرويها الكليني عن العدة عن الأشعري. هذا بلحاظ هالنقطة. ثم المشكلة في نسخة الكليني، قال ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، الرواية مضمرة، ذكرنا له الكوفة، لكن انصافا وما صار فيها أهل بيته ليس المراد به مثلا سألوا من أحد الصحابة، مثلا أحد أصحاب الإمام، مثلا واضح جدا وما صار فيها أهل بيته سؤال عن إمام، بل مناسب لصفوان البغندي هو الإمام رضا عليه، كما أن الإمام رضا باعتبار تغليه ظاهرا لولاية العهد، لعل السؤال به النكسة، أنتم إذا صار الأمر بيدكم ماذا تفعلون في أرض الخلاص؟ صلى الله. فحينئذ تبين فرق بين النسختين، يعني يبدو نسخة الشيخ الطوسي تختلف عن نسخة الكليني. ما صار احتمالا امس قلنا يراد به امير المؤمنين، ماذا صنع امير المؤمنين؟ امس بينا هذا، و احتمالا اشاره الى ما صار، اشاره الى يعني مثل ما يقال في النعم ما مصدريه، يعني الى سيره اهل البيت، و ما اذا كانت مصدريه تؤول ما بعدها بالمصدر في اللغه العربيه، فهنا ما صار الى سيره اهل البيت. طبعا هل ما المصدرية تدخل على فعل ماضي بهذا المعنى؟ ذاك بحث لغوي. فقال عليه السلام، فأكو مشكلة، يعني الشواهد تشير إلى اختلاف النسخة جزما متنا وسندا، مو بقدر سندا. بل ذكرت الأول حسن رضا الخراج وما صار به أهل بيته، هم غريبون، يعني ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار في أهل بيته، يعني إنسان دقيقا يستطيع خلي بين قوسين زيادة نقيسة، الكوفة وما وضع عليها محذوف من نسخة الكليني، في نسخة الشيخ ذكرنا ذكرت لأبي الحسن رضا الخراج وما صار في أهل بيته. فقال عليه السلام، في نسخة الشيخ الكليني من اسلم طوعا تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر من ما سقي بالسماء و الانهار و نصف العشر من ما كان بالرشا، صحابه. اما في نسخه الشيخ الطوسی فقال العشر و نصف العشر، ما ان المتعارف ان الخراج كان اكثر من ذلك، هذا غريب. ثم قال الا من اسلم طوعا تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر و نصف العشر، فی ما سقیه به سما، اصلا نسخه شیخ الکلینی طوسی قدس الله نفسه فیه حذفون و بعض المجالات فیه زیادتون العش و نصف العش علی من اسلم توان ترکت ارضو بیده. هل عباره فی کتاب شیخ الکلینی من اسلم توان ترکت ارضو بیده و لابون هو ابوه، اصلا المتن بین المحضرین انصافا لا یخلو عن تغییر کبیر حد لا حد ما. خب فی ما عمره منها و ما لم فی نسخه شیخ کلینی فی ما امروه منها و ما لم یعمروه منها اخذه الامام، یعنی امروه یعنی من اسلم طوعا، لکن فی نسخه شیخ طوسی العش و نصف العش فی ما عمره منها ما امرو منها و ما لم یعمر منها اخذه الوالی فقبله من من یعمره و کان للمسلمین. اذا علی نسخه شیخ طوسی رحمه الله یعنی یلاحظ اذا اسلم ارض اهلها طوعا الارض المعمره العامره ما عمره منها هذا لمالکها و غیر العامره یاخذ الامام للامام و هذا حسن قاعده ما فی مشکل. بناء علی نسخه شیخ طوسی ما فی مشکل، لأن أصحابنا أفتوا إذا أسلم قوم طوعا الأراض العامرة لأربابها وغير العامرة من الإمام المواطن الإمام حسب أن الأنفاذ الإمام. فتبين النقص. فمثل صاحب الشراية والعلامة وجمل كثيرين أفتوا على نسخة الكافي لا على نسخة الشيخ الطوسي وصارت النتيجة اذا كانت عامرتن خب طبقا بیده و اذا ترکو عمارت های اخوده الابا شبون نتیجه فهمش کس بیده امره و ما لم یعمروه منها قبلها من من یعمرها اخذها الوالی و قبلها من من. بینما فی نسخه شیخ طوسی ما عمر منها مو ما عمروه منها یعنی هذه الارض اذا اسم اهلها طوعا ترکت الامره ترکت لاربابها کما انه فی زمان رسول الله لما دخل المدینه اسلم اهلا طوعه فکل ارض آمرتون لها مالکون ابقا رسول الله و کما قال صلوات الله سلام علیه امرتو ان اقاتل الناس حتی اقول لا لا الا الله فاذا شهدوا بها عصموا من بها منی دماءهم و اموالهم من جنون الاموال من الاراضی و ما لم یعمر لاحظ فرق بین الفرق بین نسخته فی نسخه شیخ طوسی و ما لم یعمر منها اخذه الوالی فقبله من من یعمره و کان فیاد و کان المسلمین، یعنی به عبار اخرى من الانفال من الفروات العامه هم ما کنه مملوکه حواست نسخه. بینما فی نسخه شیخ کلینی و الغریب افتال اصحاب على نسخه شیخ کلینی هذا غريب من نسخة الشيخ الكليني رعيفة سندا في نسخة الشيخ الكليني وما لم يعمروها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان المسلمين. وهذا الذي في من أسلم طوعا صار في كتاب الشرايع بهذه الصورة للمحقق كل أرض ترك أهلها عمارتها فيأخذها الإمام يقبلها ممن يعمرها وكان تسقها لأربابها والباغي لبيت المال. أصلا إنسان يتحير كيف فهموا من هذه الرواية. أولا تبين أن الرواية مختلفة متنا وتبين هنا نقطة مهمة ذكرناها كرارا ومرارا لا بس قلنا ان صاحب الحدائق كرارا اكثر من مره في كتاب الحدائق يتهجم على شيخ الطوسي قال لما يقول تسلم روايه عنده عند شيخ الطوسي من الزياده او النقيصه او التحريف او التصحيف سندا او متنا دمر الطائف لان هذا شيخ الطائف هو
كتب
الاربعه اشي. ولذا نحن قلنا انصافا الاخباريون ما احترامنا لهم انصافا في معرفة الخبر ومعرفة نكات الخبر جدا ضعيفين. اصلا لم يتفتن صاحب المسائل قدس الله علیه صاحب الحدائر رحمه الله ان المصدر مختلفان، اصلا من الاول اختلاف موجود بین المصدرین. و ثلاث از احتمالات ذکرنا فی اختلاف المصدر، یعنی بالنسبه للسند، فلذا محتملا ان شیخ طوسی احتمالان رئیسیان اما اخذه من کتاب احمد و نسخته تختلف عن نسخه الکلینی و اما اخذه من مصدر آخر ایضا تلك النسخه تختلف عن نسخه الکلینی و رأينا من السند فيه اختلاف الى ذكر الامام اصلا في نسخه فيه زياده في نسخه فيه نقيصه من جمله الزيادات والنقيصات ما امر منها في نسخه الکلینی ما امروه منها و ما لم يعمر منها في نسخه الکلینی و ما لم يعمروه منها و ما لم يعمروه منها واضح بينهما. فالانصاف اولا يمكن ان تكون الروايه ناظره الى هذا الحكم ان من اسلم طوعا عرضه له و اذا كان عامرا، اما غير العامر فللامام فللدوله لله ورسوله يسالونك عن الانفاق ولا قول الله. فالروايه ليس فيها شيء الا ما عليه الاصحاب، اصحاب كلهم اتفقوا عليه. ولذا نحن قلنا أن ابن إدريس صاحب لحظة واحدة، أن ابن إدريس رحمه الله قال استندوا في ذلك إلى خبر وهذا من أخبار الآحاد لا نعتمد عليها. أصلا هذا العمل من ابن إدريس غير صحيح، الخبر لابد أن يدرس. نحن سبر أن شرحنا كرارا ومرارا ما وصل إلينا من العلم في التراث صالح للدراسة، نستطيع أن نعرف نقاط الضعف، يقبل أم لا يقبل الآن نستطيع أن نعرف ما عدا وجود المصادر عندنا، لو كان عندنا أحسن كنا نعرف. الآن قارنا بين المتنين اختلاف كبير بين المتنين، سندان ومتنان حرفا وزيادة، ولكن صاحب الحدائق مع الأسف تهجم على الشيخ الطوسي. لا ليس الأمر كذلك، المصدر لهذه الرواية إما كتاب أحمد، ولذا الشيخ الطوسي هم ذكرها مرتين، مرة من كتاب محمد بن يعقوب مرة هو من عنده، يدل على دقة الشيخ الطوسي على ضعفه. حينما ينقل عن الكليني مثل ما في الكليني، حينما ينقل من مصدر آخر حينما كما وجده في المصدر. وأما نحن ماذا نفعل؟ نبقى في شك من الرواية. ما نقله الشيخ الطوسي مباشرة من احمد بن محمد بن عيسى انصافا، اما من كتابه و اما من مصدر آخر، انصافا اوفق بالاعتبار فليس فيه مشكلة. و ما نقله الشيخ الكليني رحمه الله انصافا فيه مشكلة و قبول هذا الحكم بعد ان لها مالك معين الامام ينتزع. اللهم الا في احكام ضرورية ضرورات المجتمع خاصة احكام الولاية يدخل في عنوان اما الحوادث الواقع لا بالتعبد بهذه الرواية. فما أفاده في الشرايع كل عرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها هذا إنصافا لديه، لا في باب إحياء المواد ذاك بحث خاص، ولا في باب الأحكام الولائية لم يثبت هذا الحكم الولائي. نعم قد تقتضي مصالح المسلمين، مصالح الدولة الإسلامية، مثلا أهل الدولة ما يشتغلون ما عندهم أو تركوا أو ذهبوا إلى خارج البلاد، مثلا حالات صارت، أو دخلوا المدن تركوا السلاح والزراعة لم يزرعوا وتركوا، وطبعا أثر الطبيعي أثر كبير جدا. وحينئذ الإمام الحاكم حسب المصالح أولا يطلب من هؤلاء، يريد منهم يعطي لهم أجل معين، أنا يعني أخذ قوانين وقرارات معينة حتى يميلوا إلى إحياء الأمر. إذا ما صار حينئذ بعنوان أنه مشكلة من مشاكل المسلمين الدول الإسلامية في خطر من جهة ذهاب الثروات الطبيعية، ويدخل في عنوان بإصطلاح الحوادث الواقعة، وذاك يعني إذا يقوم به تمليك إثباته صعبون، إن يقول الأشخاص تعالوا أحيوا ويأخذ فقط منهم الزكاة، وأما أنه يدفع أجرة الأرض إلى أربابها هذا يحتاج إلى دليل، هذا لا دليل عليه. يدفع التاس أو أجرة الأرض إلى أربابها هذا يحتاج حسب المصلحة التي يراعي. قد يرى أن هذا الشخص مثلا المالك شاهد إلى بلاد الكفر مثلا، لا يرى من المصلحة، وقد يكون مثلا ايتام كذا حقوق الاتم مختلف مواردهم مختلفه. على عين في تصورنا ان هذه احكام ولائيه وخاضعه للقواعد العامه في الحكم الولائي. واما قاعده كل ارض مثلا كان الجمهوريه هذا الحكم مثلا في داخل المدن ده واحد عند ارض تركها لم يبنى عليها تجي الدوله تطالبها لا بد لها او تاخذه الدوله وتعطي بيد من يعمرها ايضا لا بد لها او يعطي تعطي الاجره هذا كله انصافا لم يرد شيء منها في الروايات. فالظاهر انه لا بد ان يرجع فيها بما انها شبهات في اموال الناس باحتياط شديد الحاكم ياخذ في القرارات والقرارات يكون بما يكون فيه صلاح المجتمع وكمال المجتمع ورقي المجتمع لا بد له من هذه الجهه. واما اوسع من ذلك مثلا ان يتصرف حسب ما يشاء او هذه القاعده التي افادها لا دليل عليه هذا كله. ومع ذلك يبقى الاشكال الذي امس ذكرناه من اسلم طوعا شو رفت به ارض الخراج وما صار فيها اهل بيته ليس لها معنى واضح صار فيها اهل بيته. ارض الخراج ارض العراق مفتوحه عن وطن لا يوجد ربط بين السؤال وبين الجواب. ولذا على كل حال يرد علمها الى اهلها. لكن في متن الشيخ رحمه الله المشكلة منحلة ليس فيه مشكلته وهذا الحكم الذي افاده اثباته في غاية الصعوبة والاشكال. صلى الله على محمد وعلى آله.